بنعمة الرب هنقرا. وقال أيضا لتلاميذه: كان إنسان غني له وكيل فوشي به إليه بأنه يبذر أمواله، فدعاه وقال له: ما هذا الذي أسمع عنك؟ أعطي حساب وكالتك لأنك لا تقدر أن تكون وكيلا بعد. فقال الوكيل في نفسه: ماذا أفعل؟ لأن سيدي يأخذ مني الوكالة، لست أستطيع أن أنقب وأستحي أن أستعطي. قد علمت ماذا أفعل، حتى إذا عزلت عن الوكالة يقبلوني في بيوتهم. فدعا كل واحد من مديون سيده وقال للأول: كم عليك لسيدي؟ فقال: 100 بث زيت. فقال له: خذ صكك واجلس عاجلا واكتب 50. ثم قال لآخر: وأنت كم عليك؟ فقال: 100 كر قمح. فقال له: خذ صكك واكتب 80. فمدح السيد وكيل الظلم إذ بحكمة فعل، لأن أبناء هذا الدهر أحكم من أبناء النور في جيلهم. وأنا أقول لكم: اصنعوا لكم أصدقاء بمال الظلم، حتى إذا فنيتم يقبلونكم في المظال الأبدية. الأمين في القليل أمين أيضا في الكثير، والظالم في القليل ظالم أيضا في الكثير. فإن لم تكونوا أمناء في مال الظلم، فمن يأتمنكم على الحق؟ وإن لم تكونوا أمناء فيما هو للغير، فمن يعطيكم ما هو لكم؟ لا يقدر خادم أن يخدم سيدين، لأنه إما أن يبغض الواحد ويحب الآخر، أو يلازم الواحد ويحتقر الآخر. لا تقدرون أن تخدموا الله والمال. وكان الفريسيون أيضا يسمعون هذا كله وهم محبون للمال، فاستهزأوا به. فقال لهم: أنتم الذين تبررون أنفسكم قدام الناس، ولكن الله يعرف قلوبكم. إن المستعلي عند الناس هو ركس قدام الله. كان الناموس والأنبياء إلى يوحنا، ومن ذلك الوقت يبشر بملكوت الله، وكل واحد يغتصب نفسه إليه. ولكن زوال السماء والأرض أيسر من أن تسقط نقطة واحدة من الناموس. كل من يطلق امرأته ويتزوج بأخرى يزني، وكل من يتزوج بمطلقة من رجل يزني. آمين. وصلنا النهاردة إلى آخر الأمثال تقريبا اللي هنتكلم عنها، وهو واحد يعتبر من أصعب الأمثال. يمكن عشان كده خليته للآخر، كان عندي أمل أن الرب يجي قبل ما نتكلم فيه، لكن ما جاش. معلش، طالما ما جاش يبقى مضطرين نتكلم فيه. المثل ده فعلا فيه صعوبة شوية، علشان كده عاوزين نتكلم عنه في 6 نقط. أول حاجة هقول إن في هذا المثل في مشكلتين أساسيتين بتحير الناس. المشكلتين دول موجودين في عدد 8 وفي عدد 9. فحبتدي بعدد 8 وعدد 9، كلمات قليلة أتكلم عن تفسيرهم قبل ما أبتدي في التفصيلات. وبعدين هتكلم عن الدرس الأساسي، الخط الأساسي في المثل. الله المسيح وهو بيعلم المثل ده، الدرس الأساسي اللي عاوز يعلمه هو إيه؟ بعد كده هلجأ إلى شرح للمثل علشان نفهم تفصيلاته، ثم ألجأ إلى التطبيقات الروحية والدروس الروحية اللي احنا نتعلمها من هذا المثل. ونمرة 5، التطبيق النبوي على هذا المثل، لأن ليه بعد نبوي مهم قوي. ومن غيره اعتقد هنخسر جزء كبير قوي من فهم هذا المثل. واخيرا اطبقه او اربطه بالكلام اللي جه قبليه اللي هو لوقا 15، اذا كنا لسه فاكرين مثل او المثل الثلاثي، ولا سيما مثل الابن الضال والابن الاكبر في ارتباط وثيق، لان طبعا التقسيمات الى اصحاحات دي جت متأخرة، لكن الاصل الوحي لما اتكتب ما كانش فيه تقسيمات الى اصحاحات. ثم اربطه بالكلام اللي جه بعد كده اللي هو قصة او حادثة الغني ولعازر. هبتدي بالاول زي ما قلت بالمشكلتين اللي الناس كتيرة متحيرة في قضيتين: كيف يمدح السيد وكيل الظلم، ومن هو هذا السيد الذي مدح وكيل الظلم؟ دي مشكلة. والمشكلة الثانية في عدد 9: اصنعوا لكم اصدقاء بمال الظلم، فكيف الرب بيوصينا ان احنا نعمل اصدقاء بمال الظلم؟ اعتقد لو فهمنا ببساطة تفسير المشكلتين دول هيساعدونا في فهم بقية النقط اللي هتكلم عنها فيما بعد. عدد 8 لما الكتاب بيقول لنا فمدح السيد وكيل الظلم، خلوا بالكم هذا السيد الذي مدح مش المسيح، هو سيد ذلك الوكيل، هو الرجل الغني الذي كان عنده وكيل والذي سمع ان الوكيل بتاعه مش نظيف بيبذر اموال سيده، وقرر ان يسحب الوكالة من هذا الانسان وقال له اعطي حساب وكالتك لانك لا تقدر ان تكون لي وكيل فيما بعد. والوكيل عمل تصرف كان من نتيجة ما تصرف به هذا الوكيل، هشرحه بعدين، لكن عايز اقول ان الذي مدح تصرف ذلك الوكيل هو سيده، ومدح شيئا محددا، اللي مدحه هو حكمة ذلك الوكيل، يعني كأنه مثلا قال أما تصرف ذكي. وفعلا هنشوف دلوقتي أن تصرف ذلك الوكيل كان تصرفا ذكيا. لكن عايز أقول قبل ما أسيب النقطة دي أن لو كان هذا الوكيل في التصرف الأخير الذي تصرف بعدم نزاهة، اعتقد ان سيده صاحب الاموال ما كان ليمتدحه. كونه امتدحه ده بيخلينا نحط علامة استفهام، هل الراجل في تصرفه الاخراني ده اللي قال انت عليك كام، 100 طب اكتب 50، عليك 100 طب اكتب 80، هل في شبهة عدم نزاهة ولا مفيش؟ مبدئيا هنحط علامة استفهام هل في شبهة ولا لا، لانه لو كان في شبهة عدم نزاهة كان من المستبعد ان صاحب الاموال يمتدح، لكن السيد مدح وكيل الظلم اذ بحكمة فعل. يبقى النقطتين اللي هركز عليهم في عدد 8 ان الذي مدح هو السيد وليس المسيح، هو صاحب الاموال وليس المسيح، وامتدح نقطة محددة وهي الحكمة اذ بحكمة فعل. طبعا الدرس المسيح بعد كده اذا كنا هنشك في ان في ظلم وفي عدم نزاهة، فان المسيح ما سبناش في حيرة، لان بداية من عدد 10 لغاية عدد 11 بيركز قوي قوي على الامانة، مش كده؟ عدد 10: الامين في القليل امين ايضا في الكثير. يعني الرب ما يقولناش خلي ايديكم طويلة وتصرفوا بعدم نزاهة، ابدا بالعكس. الرب حتى لو مش هنفهم اللي هقوله دلوقتي، لكن حتى لو ما فهمناهوش الرب ما خلناش نستنى لما واحد يفهمنا، قال لازم تبقوا امنا. وقال كمان في عدد 11: والظالم في القليل ظالم ايضا في الكثير، فان لم تكونوا امناء في مال الظلم فمن يأتمنكم على الحق، وإن لم تكونوا أمناء فيما هو للغير فمن يأتمنكم على ما هو لكم. إذن الرب ما سبش مسألة الظلم فيها علامة استفهام، رغم أن عليها علامة استفهام من عدد 8، بس هنسيب علامة الاستفهام بتاعت عدد 8 لغاية لما اشرح المثل وتتشال علامة الاستفهام. لكن قبل ما نشيلها احنا الرب كان اكد على ضرورة الامانة. السؤال الثاني، يبقى السؤال الاولاني فهمنا ان الذي مدح هو الغني صاحب الاموال، مدح وكيله لانه تصرف بذكاء، عرف يتصرف صح. النقطة الثانية في عدد 9، وانا ايضا اقول لكم هو السيد عمل كده، بس انا كمان بقول لكم انتم باعتباركم تلاميذي بقول لكم حاجة، بتقول لنا يا رب واحنا مستعدين نطيع، وانا ايضا اقول لكم اصنعوا لكم اصدقاء بمال الظلم حتى اذا فنيتم يقبلونكم في المظال الابدي. كيف نصنع اصدقاء بمال الظلم؟ وما هو مال الظلم هذا؟ هل مال الظلم هو اني انا اسرق من الحكومة او من الشركة او الرجل اللي موكلني على امواله وبعدين اوزع للفقراء او اطلع عشور من اللي سرقته ويبقى هو كده فعلت اصدقاء بمال الظلم؟ طبعا لا، لان زي ما قلنا الرب على طول بعد ما قال اصنعوا اصدقاء بمال الظلم قال لازم تبقوا ايه؟ امم، وركز عليها وقالها 4 مرات في العددين الثلاثة اللي جايين بعد كده. اذا فكرة اني اسرق واطلع عشور او اسرق وادي الفقراء فكرة مرفوضة بحسب جو الكتاب وروح الكتاب ثم بحسب كلمات المسيح هنا ايضا. زي ما قلت هي فيها شوية مشاكل لكن هتتحل. مال الظلم ببساطة هو كل النظام المالي اللي في العالم من اوله لاخره، الدولار والين والمارك والفرنك كله عبارة عن مال ايه؟ ظلم. لماذا؟ لعدة اعتبارات اقولها تباعا. الاعتبار الاول، فكر لو لم تدخل الخطية الى هذا العالم ولو كنا لسه موجودين في الجنة كان هيبقى فيه فلوس عند الناس؟ طبعا لا. الذي اوجد واستحدث واستوجب وجود هذا النظام النقدي دخول الخطية الى العالم، ولو لم تدخل الخطية في العالم يقينا كانش هيبقى فيه حاجة اسمها فلوس. وطبعا في الابدية لما نروح السماء مفيش فلوس، طبعا دي حاجة مفهومة. اذا الذي اوجد هذا النظام الذي استلزمه واستوجبه هو وجود الخطية في العالم الذي ادخلها الشيطان طبعا مستخدما الانسان، ومن ذلك الوقت يسمى الشيطان رئيس هذا العالم واله هذا الدهر. وكلمة رئيس هذا العالم هو رئيس كل شيء في العالم، هو مسيطر على كل حاجة في العالم، لدرجة ان في يوحنا الاولى 5 بيقول العالم كله قد وضع في الشرير، لدرجة ان واحد صوروا ام بتحتضن طفلها شايلها كده في حضنها، قال ان الشيطان هو هذه الام الذي يحتضن العالم كله بنظاماته المختلفة، السياسة العسكرية المال التعليم كل حاجة في العالم، انظمة كبيرة قوي، والعالم مسيطر على كل البشر، لان في لوقا 11 بيقول لنا ان هو القوي اللي بيحتفظ بامواله وامتعته في امان داخل داره. ايه الدار بتاع القوي؟ العالم. ايه الامتعة؟ هو كل البشر، كل الناس امتعة الشيطان. لكن جاء من هو اقوى منه. مين اللي اقوى من الشيطان؟ واحد بس، هو مين؟ المسيح. اقوى من الشيطان؟ شكرا لله. عرفنا منين انه اقوى من الشيطان؟ من التجربة. امال هو اتجرب من الشيطان ليه في البرية؟ علشان نشوف هو اقوى ولا مش اقوى. اتضح ان مين اقوى من التاني؟ اللي هرب من التاني مين؟ اللي هرب من التاني هو الشيطان. اذهب عني يا شيطان، جربه بكل التجارب ما اقدرش عليه. ثم بعد ذلك عندما ربط القوي في البرية ابتدأ يقول ينهب امتعته او يسبي سبيا، او بلغة اعمال 10:38 الذي جال يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم ابليس لان الله كان معه. اذا نظرا لان الشيطان مسيطر على العالم، ونظرا لان ربما واحدة من اهم المؤسسات في العالم ومن اهم الانظمة في العالم اللي هو النظام النقدي المالي. الناس النهاردة بتتقيم بايه؟ معاها قد ايه؟ الزمن بتشترى بايه؟ اصوات الناخبين بتشترى بايه؟ زمم القضاء، كل حاجة في الدنيا بتشترى، مش بتكلم على بلادنا، بتكلم على الدنيا بصفة عامة، بتشترى بايه؟ بتشترى بالمال. المال يعمل؟ يعمل عجايب. ده في النظام الفاسد اللي احنا فيه. ده في هذا العالم الموضوع فين؟ في الشرير. عشان كده لهذا السبب هذا المال مال ظلم، نظرا لان الشيطان مسيطر، لان الخطية استوجبته. ثم فكر في توزيع المال في هذا العالم. هل يا ترى الاكثر جدا واجتهادا وامانة وعملا وتفانيا وخبرة وعلما هو اللي بيحصل على فلوس اكتر، ولا احيانا كتيرة جدا العكس هو الصحيح؟ البلطجية، تجار المخدرات، واللي بيتعاملوا مع انواع تانية من الشرور، الى اخره الى اخره. مين الاغنى في العالم؟ مش هم الاكثر كفاءة ولا الاكثر امانة ابدا، لكن الاكثر حاجات تانية. اذا لهذا السبب الثاني، عدم عدالة التوزيع، مش بيحصل اللي بيستحق على اكتر ولا اللي بيشتغل اكتر على اكتر، لكن حاجات تانية بتتحكم في التوزيع. لهذا السبب هذا المال في نظر الله بلغة لوقا 16 اسمه مال ظلم. السبب الثالث، اين يستخدم؟ بيتوزع فلوس اللي في العالم اكتر، بتصرف على ايه؟ على مجد الله، على خدمة النفوس، على اغاثة البؤساء. صحيح في ناس بتعمل كده، لكن شوف النسبة الاكبر اللي بيتصرف في العالم على ايه بتتصرف النسبة الاكبر، وانت تعرف لماذا سمى المسيح المال اللي موجود حتى في جيبي مال الظلم. يعني انا الفلوس اللي جايه في جيب اللي في جيبي دي كلها جايه من اخوه مؤمنين، صح، لكن حتى مع انها من مؤمنين، لكن كل الاموال اللي في الدنيا اسمها ايه؟ مال ظلم. كان الرب عاوز يقول لنا لو عرفتم حقيقه هذا المال مش هتحترموه، ومش هتخلوه ابدا زي ما هيقول بعد شويه سيدا عليكم، لكن هتشغلوه عندكم ايه؟ خادم. يبقى المال يا اما سيد ودي تبقى كارثه، يا اما خادم ودي تبقى ايه؟ بركه. شغله خدام عندك، شغله خدام لله ولامور الله تبقى جدع، خليه سيد عليك تبقى انت غلطان. يبقى اذا المشكلتين جاوبنا عليهم، اقولهم تاني. الاجابه بتاعت عدد 8، كيف يمدح المسيح وكيل الظلم؟ المسيح لم يمدح وكيل الظلم، والتصرف الذي عمله الوكيل هنا ليس ظلما، مع ان اسمه وكيل الظلم لكن ما هو الظلم. اديكم مثل او تشبيه. احنا اتكلمنا قبل كده عن قاضي الظلم، مش كده؟ وكيل الظلم وقاضي الظلم، ولاد عم ولا اخوات، مش كده؟ قاضي الظلم ده الرب قال اسمعوا ماذا يقول قاضي الظلم. عارفين قاضي الظلم ده قال ايه؟ قال كلام حلو. قال ايه قاضي الظلم؟ قال مع اني لا اخاف الله ولا اهب انسان، لكن الست دي كل يوم تجيلي اقوم وانصف. طب التصرف ده ظلم ولا عدل؟ ده يمكن الحاجة الوحيدة العدلة اللي عملها في حياته، اقوم وانصف. لكن هو اسمه ايه؟ اسمه قاضي الظلم من تصرفاته السابقة، لكن التصرف ده ما هو الظلم، لكن التصرف ايه؟ عدل. هنا كمان وكيل الظلم، اسمه وكيل الظلم نظرا للغلط بتاعه بتاع زمان، لكن التصرف اللي عمله هنا زي ما هشرح دلوقتي ليس ظلما بل كان صحيحا. وده اللي بيخلينا نقول لو كان ظلم ما كانش السيد مدح وكيل الظلم اذ بحكمة فعل. دي نقطة نمرة واحد. النقطة التانية او المشكلة التانية، ان المال بصفة عامة، مش لان حصلت عليه بطرق غير مشروعة، لكن كل النظام النقدي وكل الاموال اللي في الدنيا اسمها عند الله مال ظلم، وعليك ان لا تجعلها سيدا بل تستخدمها. اصنعوا لكم اصدقاء بمال الظلم. ابص على النقطة الثانية، الدرس الاساسي في هذا المثل ويلفت النظر ما جاء في عدد واحد وقال أيضا لتلاميذه. يبقى المثل ده مثل وكيل الظلم. المسيح قاله لمين؟ قاله للتلاميذ. ليه بيقول وقال أيضا لتلاميذه؟ لأن لوقا 15 الأصحاح اللي فات كان الرب قال ثلاث أمثال أو مثل ثلاثي بس مش للتلاميذ، لكن قالوا للكتبة والفريسيين، لأنه كان جميع العشارين والخطاط يدنون منه ليسمعوه، فتذمر عليه الكتبة والفريسيون فكلمهم بأمثال قائلا. يبقى كلم مين؟ المتذمرين اللي هم مين؟ الكتبة والفريسيين اللي مش عاجبهم النعمة. قال لهم أنا عندي نعمة، عندي نعمة تدور على الضال، تذهب وراه لغاية لما تجيبه، ولما تجيبه الفرحان مش بيكون الخروف الضال، مع انه اكيد فرحان لو يعرف يعبر عن فرحه، لكن الفرحان اللي بصحيح هو الراعي او هو الدرهم المفقود. الست بتدور عليه ولما بتلاقيه مش الدرهم الفرحان، لكن الفرحان مين؟ الست. ثم عنده نعمة ايضا تقبل، تقبل هذا، يقبل خطاط. ايوة الله بيقبل خطاط. عندما رجع الابن الضال ده مش قابله بس، لكن وقبله ايضا. نعم عنده نعمة، يقبل خطاط ويأكل معهم، مش يأكل معهم بس لكن اذبحوا العجل المسمى. يبقى لوقا 15 بيتكلم عن نعمة الله لانه بيتكلم خطاط، لكن لوقا 16 مش بيتكلم عن النعمة لكن المسؤولية، لأنه مش بيكلم خطاط لكن بيكلم مين؟ تلاميذ. لما المسيح يكلم تلاميذ يقول لهم انتوا خلصتوا بالنعمة، لكن عايز اقول لكم انتوا عليكم ايه؟ مسؤولية. هو دول جانبين في الكتاب المقدس واضحين وخطين، اوعى نفصلهم عن بعض. في نعمة والخلاص بايه؟ بالنعمة. لكن في كمان ايه؟ مسؤولية. والمسؤولية هنا بقى بيبان فيها الإنسان، بيمتحن الإنسان أمام المسؤولية. قال الرب هذا المثل لتلاميذه، وزي ما أشرت إن الفكر الأساسي في هذا الأمر هو الحكمة. الرب بيتكلم عن التفكير في المستقبل. الوكيل هتتسحب من الوكالة لأنه وصل خبر للسيد إن الوكيل ده بيبذر أمواله، فاستدعاه وقال له عايزك ترتب دفاترك، في ظرف يوم ولا اتنين هتسلم الوكالة، ما تنفعش تبقى وكيل عندي. الموضوع صدر، القرار صدر، وعلى الوكيل انه يرتب اوراقه عشان هيسلم الوكالة لشخص اخر. فهو في اليومين دول ابتدى يفكر، قال طب هعمل ايه؟ لا استطيع ان انقب واستحي ان اصبح بعد ما كنت وكيل دايرة كبيرة او ماسك اموال راجل غني كبير قوي وانا الماسك كل اعماله، مدير الاعمال بتاع الراجل المليونير ولا البليونير ده، همد ايدي واقول للناس لله مش هقدر. طيب هنقب مفيش، الارض ما بتطلعش، طب اعمل ايه؟ قال عرفت اللي اعمله، عشان لما اعزل من الوكالة يقبلوني في بيوت هعمل عمل كويس، اخيرا هعمل عمل كويس. وده يقودنا بقى الى ان احنا ندخل في شرح المثل. شرح المثل اعتقد مش من الصعب، لان احيانا حتى لو كنا احنا شخصيا ما تعاملناش التعاملات دي لكن سمعنا عنها، على الاقل سمعنا، ربما بعضنا حصلت منه حاجة من هذا القبيل. ايه اللي حصل مننا احيانا؟ زي ما كان البنك يدي مثلا 16% وبعدين واحد يقولك ليه تروح للبنك، انا هدي لك، اديني فلوسك وانا اديلك 20، وبعدين تديله فلوسك والله يعلم اذا كان هيديلك ولا ما يديلكش، وحصلت مشاكل كتيرة بعضكم يعرف عنها جانب. انا هديلك اكتر، واللي بيحصل ان مثلا اروح اخد من واحد 100 جنيه، ولما خدت 100 جنيه لان انا محتاج لل 100 جنيه يكتب عليا وصل او كمبيالة، لكن مش بمية، لكن اكتب عليا مثلا بمية وعشرين او 150 او 200 او حسب الظروف، كل وقت وليه تسعيرة. ممكن ياخد 100 ويقول لي هكتب عليك وصل 200 اذا كان يعجبك. يبقى ساعة لما حاجة أرد المبلغ، مش هرد اللي أنا خدته، لكن هرد إيه اللي مكتوب في الكمبيالة. الكمبيالة أكتر من اللي أنا أخدته، أنا محتاج للفلوس، فأخدت 100 جنيه لكن كتبت وصل 120، أنا ملتزم إني لما أرجع ال 120. لو رجعت له 100 جنيه يقول ما لزمونيش، وهتدفع ال 120، يا إما تتحول المسألة إلى قضية. حاجات دي بنسمع عنها زي ما قلت، زي ما كناش عملناها على الأقل سمعنا إنها حصلت أو حصلت من بعض ناس نعرف. ده اللي كان بيحصل زمان، إن كان تاجر عظيم، تاجر كبير زي الرجل الغني ده، واضح إنه عنده مستودع كبير قوي في زيت وفي قمح، ويظهر كمان عنده يعني تاجر جملة من على واسع قوي، لأن الرجل ده اللي أخذ منه 100 بث زيت يعني حوالي 4000 لتر زيت، انتاج حوالي 150 شجرة زيتون، يعني كمية كبيرة، عشان واضح انه مش هيستعملهم في البيت، لكن واضح انه هيتاجر بيهم. وهو بياخد الزيت وبعدين بيكتب عليه كمبيالة، مش باللي اخده لكن باللي اخده وزيادة. قريت بعض الوثائق القديمة ان ده كان بيحصل حتى لما المالك نفسه ياخد مبلغ من واحد غني، كان بيحصل، يعني دي حاجة متفق عليها، يعني ياخدوا عليه وصل مبلغ اكبر من المبلغ اللي اخده. فهنا الراجل ده اخد كمية زيت وكتب صك بمئة بث زيت، واحد تاني اخد كمية قمح وكتب صك بثمانين كر قمح، كميات كبيرة. ولما عرف انه هيعزل من الوكالة فكر تفكير معين، قال احسن حاجة احنا بناخد نسبة 100% على الزيت، لان الزيت موسم ما كانش بيبقى مضمون دايما، فكان دايما اللي بيسلف زيت او بيدي زيت كان بياخد نسبة ارباح اعلى، واخدت زيادة 25% او 20% على القمح. اجيب الوكلاء دول، انت يا عم عليك الكمبيالة بتاعتك كام زيت؟ 100. يبقى 100 ده يبقى هو اخد مننا فعلا قد ايه؟ 50. اجلس واكتب 50، ما ظلمش صاحب التاجر الكبير، وفي نفس الوقت التاجر الصغير لما لقى التاني بيقول له اكتب الكمية اللي انت خدتها فعلا اللي هي 50، ربنا يعمر بيتك، ربنا يخليك، اهدي الناس ولا بلاش. الراجل ما ظلمش ولا كانش مفتري في الحتة دي، في الجزئية دي، وعشان كده السيد مدح وكيل الظلم اذ بحكمة. طب هيعمل غير كده؟ ما فيهاش حل تاني غير انت فضل لك يوم ولا اتنين، يبقى جيب الناس الغلابة دول وصلح معاهم الحسابات لصالح الناس دول مش لصالح صاحب المال. فابتدى جاب كل واحد منهم، انت عليك قد ايه؟ قال له 100 بث زيت، قال له خذ صكك واجلس عاجلا، حكايه مستعجله قوي، واكتب 50. والتاني وانت كم عليك؟ 100 كر قمح، اجلس عاجلا واكتب 80. وخلص المساله في ظرف يوم كان كل واحد رجع الى الدين الاصلي بتاعه بس. فمدح السيد وكيل الظلم إذ بحكمة، فأما تصرف ذكي قوي، اتصرف الراجل ده تصرف ذكي، ما سرقش الراجل وفي نفس الوقت عمل له أصدقاء بمال الإيه؟ بمال الظلم. أهو ده الرب عايز يقوله لنا في المثل. تعال بقى نطبق الكلام من الناحية الروحية علينا. وأنا أقول لكم، السيد مدح وكيل الظلم، وأنا أقول لكم اصنعوا لكم أصدقاء بمال الظلم حتى إذا فنيتم يقبلونكم في المظال الأبدي. واحد قال إن كل واحد فينا عنده صندوقين أو شوالين زكبتين، طبعا بتكلم من الناحية المعنوية، فيه صندوق مكتوب عليه ما هو لي، وفي صندوق تاني ما هو لله. ايه الحاجات اللي هي بتاعتي؟ فلوسي دي بتاعتي، وايه تاني؟ وصحتي، وايه كمان؟ ووقتي، وايه تاني؟ كل حاجة تخصني حاططها في الصندوق بتاعي. طب وايه بتاع ربنا؟ البركات والخيرات والعطايا الروحية. بس خلي بالك احنا عندنا الصندوقين دول، بس على رأي هذا الاخ قال حصلت لخبطة في العنوان اللي محطوط على الصندوق. كان عندنا اخ زمان، اخ تقي تاجر خضري من اسكندرية، كل يوم والتاني يجروه في وياما تساجن الراجل الغلبان ده، مع انه كان اخ تقي بيحب الرب، يعني يسيب الستات ينقوا في الطماطم ولا في البامية ولا بتاع، يسيبهم ينقوا والست بتنقي وتقوم شايلة التسعيرة من الشوال ده تحطه في الشوال التاني، مثلا ده بعشرة وده بسبعة، تحط ابو سبعة تحط عليه اليافطة بعشرة، ويجي بتوع التموين تعالى ويحطوه في البوكس وعالسجن. هو راجل غلبان وطيب تحب ربنا، لكن كان غلبان، اصل حصل اختلاف في ايه؟ في اليافطة، بدل ما تتحط هنا تحطت هنا. الاخ ده قال احنا حطينا اليافطة مال الله على الحاجات بتاعتنا، ومالنا نحن على الحاجات بتاعت الله. يعني عاوز يقول ايه؟ عاوز يقول ان الاموال دي مش بتاعتك، الصحة دي مش بتاعتك، الفرص والوقت ده مش بتاعك، ده كل ده الحقيقة مفروض تحط على يافطة ايه؟ مال الله. وتيجي على البركات الروحية، غفران الخطايا، التبرير، الحياة الابدية، دي ايه دي؟ دي بتاعتك انت، دي بتاعتك انت. وعشان كده احنا مشكلتنا اننا لخبطنا اليافطة. ولو قلنا بتوع التموين خلوا بالك مشكلة، فاحنا لازم نعدل الامور، نظبط الحسابات. في حاجات بتاعتنا كل اللي ادهولنا الله من بركات روحية ده ايه؟ ده بتاعي. طب البركات الزمنية والعطايا الزمنية ده مش بتاعي، انا وكيل عليه بس. دي نقطة مهمة قوي، لو عرفناها هنظبط امور كتيرة. البركات الروحية دي انا امتلك، انها ملكي. العطايا الزمنية انا وكيل عليها، انا وكيل على الاموال اللي بين ايديا، انا وكيل على الصحة وعلى الوقت بصرفه ازاي، انا وكيل. وسوف يأتي اليوم الذي فيه اسمع القول اعطي حساب وكالته. لسه كنت بسمع النهاردة من واحدة اخت من الاخوات الفاضلات اللي جت الى مصر عشان تخدم الرب. لما كانت ترجع الى بلدها في الخارج كانت تقطع مركبة اوندك، يعني ارخص تذكرة، وتقول اصل دي فلوس ربنا ما اقدرش بحطرها اي حاجة، دي فلوس ربنا. اكيد كانوا يحبوا يركبوها درجة اولى الاخوة في الخارج، لكن هي تقول لا دي مش فلوسي، انا اسافر اقل حاجة لاني انا وكيلة على هذه الاموال. يا احبائي سوف يأتي اليوم الذي فيه سنعطي حساب وكالتنا. علينا ان احنا نخلي بالنا ان امور الزمان دي مش بتاعتنا، احنا وكل عليها. الامور الروحية دعنا نمتلكها لانها ملكنا. الرب بيقول اقول لكم اصنعوا لكم اصدقاء بمال الظلم. كيف نصنع اصدقاء بمال الظلم؟ عندما نستخدم الذي بين ايدينا، نستخدمه لا يستخدمنا، يصبح خادما ولا يصبح سيدا. انا مش شغلتي اكوم وعلي الرصيد، لكن هذا الذي بين يدي انا بستخدمه اني اعمل اصدقاء بمال الظلم. الاصدقاء اني استخدم ما بين يدي في صالح الاخرين زمنيا وجسديا، لكن بالاولى وبالاهم روحيا. ناس ما عندهاش، ناس معدمة، علي اني افك الضيقة بتاعتهم. اذا كان عندي امكانية اني اسعد واحد، اوعى تتأخر، اصنع اصدقاء بمال الظلم. ثم اذا استطعت ان تستخدم هذا الذي بين يديك في ان النفوس توصل للسماء، خلي بالك هيجي اليوم اللي وصلوا السماء هيقفوا قدام كرسي المسيح. وحيعرفوا الحكاية من أولها لآخر. النبذة اللي قروها دي وخلصتهم، مين اللي تبرع بالنبذة؟ حيعرفوا الكتاب اللي قروه ده وكان سبب لخلاصهم، مين اللي اتولى تمويله ماديا وطبعه؟ حيعرفوا. الإذاعة التي سمعوها وهم في بلاد بعيدة أو في أطراف الصحراء والتقوا مع المسيح المخلص، مين اللي كان بيمول الإذاعة دي؟ حيعرفوا، وحيجروا للأخ ده أو للأخت اللي تبرع وتبرعت بهذا المبلغ ويعملوا له إيه؟ يستقبلونك متشكرين. إننا مديونين لك، لأنه لولا التقدمة التي قدمت ما كنا سنصل نحن هنا. طبعا نتكلم إنسانيا وبشريا، الله طبعا مش هيغلب، لكن الله عنده أشخاص بيستخدمهم، ويا له من امتياز لو الرب استخدمني أنا عندما نصنع لنا أصدقاء بمال الظلم. يعني المال النهاردة شغلته مش انه يتكدس ويتكوم او اصرفه على ملذاتي. مشكلة الراجل ده وشيا له عند صاحب الاموال انه يبذر امواله، يبذر امواله. واحنا قلنا ان انا وانت برضو وكيل، الفلوس اللي معايا اللي باخدها دي انا في النهاية وكيل عليه. ممكن ابذر يا اخي وانا باخد من حد، انا لطشت واحد انا مش فلوسي وبصرفها على كيفي، ايوه، بس انت في النهايه وكيل وسوف تعطي حساب وكالتك. يا اخوه الكلام ده ما ينفعش يتقال غير للتلاميذ ولا ايه؟ ولا ينفع نقوله لواحد تاني؟ ينفع ان واحد خاطئ نقوله تعال اشتري الفلوس بالمال؟ ده يبقى تعليم فاسد. كلام ده احنا مش بنقول للخاطي تعالى خد لك مكان في السماء بالاموال، لاننا متبررون مجانا. من يعطش فليأخذ ماء حياة مجانا. الله بيدي العطايا العظمى الروحية بالايه؟ بالمجان. لكن بيقول للتلاميذ يلي بقيت تلميذ ليا لازم تمشي زي معلمك، ويكفي التلميذ ان يكون كمعلمه، ويكفي العبد ان يكون كسيد. يا أخوة هو مالك الكل، لكن كيف عاش؟ كيف عاش؟ لما جم يقولوا له تدفع الدرهمين قال لهم طب روح يا بطرس والقي الصنارة في البحر طلع استار. ما عندوش درهمين. نعطي جزية لقيصر ولا لا؟ وروني معاملة الجزية شكلها ايه؟ الصورة دي بتاعت مين؟ بتاعت قيصر. طب ادهم ما لقيصر؟ لقيصر. عاش في الأرض كأنه فقير وهو مالك السماء والأرض، لأن للرب الأرض وملآها المسكونة وكل الساكنين فيها. وأنا أقول لكم أيضا اصنعوا أصدقاء بمال الظلم حتى إذا فنيتم يقبلونكم في المظال الأبدي. إيه؟ مين هم اللي يقبلونه وإيه هي المظال الأبدية؟ كلمة يقبلونكم دي تعبير دايما بيستعمله لوقا، ويبدو أنه تعبير يوناني كان شائعا في ذلك الزمان. حار آية واحدة بس بتورينا ان لوقا ده التعبير اكسبريشن بيستعمله والمقصود به تقبلون في المظال الابدي. بص مثلا في لوقا 6:38 بيقول ايه في لوقا 6:38؟ اعطوا تعطوا كيلا جيدا ملبدا مهزوزا فائضا يعطون في احضانكم. مين هم اللي يعطون في احضاننا؟ المقصود هنا تعطون في احضانكم، يعني هنا مبني للمجهول بس في صيغه مبني للمعلوم. نفس الفكره، يقبلونكم في المظال الابديه، تقبلون في المظال الابدي. اذا حبينا ناخدها يقبلونكم زي ما اشرت اننا لما نقف قدام كرسي المسيح الناس هتعرف ازاي التقدمة دي وصلت للاخ الفقير ده، ازاي الاخ اللي كان بعيد عن الرب وصلته النبذة دي او وصلته الاذاعة دي، وحيقدم الشكر لكل من ساهم. سيقبلوننا في المظال الابدي. المظال الابدية اللي هي مسكن الله مع الناس. كلمة مسكن هي مظال، تابرناكل بالانجليزي نفس الكلمة. يبقى اذا صورة للابدية، صورة للسماء، بس طبعا ليها بعد تاني هتكلم عنه في التطبيق النبوي. صورة للسماء، لما توصل للسماء سوف تقبل ويرحب بك. او بلغة تيموثاوس الاولى 6 لما بيقول اوصل اغنياء في الظهر الحاضر ان لا يستكبروا ولا يلقوا رجاءهم على غير يقينية الغنى بل على الله الحي الذي يعطينا كل شيء بغنى للتمتع، وان يصنعوا صلاحا وان يكونوا اسخياء في العطاء، كرماء في التوزيع، مدخرين لانفسهم اساسا حسنا لكي يمسكوا بالحياة الابدية. يعني كأنهم بيحولوا الاموال بتاعتهم من الارض الى السماء. بيحولوها ازاي؟ عندما يكونوا اسخياء في العطاء وكرماء في التوزيع. اللي بتصرفه على نفسك هينتهي على نفسك، اللي بتصرفه لفائدة الاخرين هيتحول لرصيدك فين؟ في السماء. عشان كده اصنعوا لكم اصدقاء بمال الظلم. الامين في القليل امين ايضا في الكثير، والظالم في القليل ظالم ايضا في الكثير. فان لم تكونوا امناء في مال الظلم فمن ياتمنكم على الحق؟ في حاجات اثمن من مال الظلم، لكن اذا ما كنتش امين في الاقل ما حدش هيدي لك الاكتر. وان لم تكونوا امناء فيما هو للغير، اللي هي الفلوس اللي في جيبك مش بتاعتك، انت وكيل، فمن يعطيكم ما هو لكم البركات الروحيه؟ بعدها المسيح يقول لا يقدر خادم ان يخدم سيدين. يا احبائي انا وانت خادم بنخدم سيد، والله حط المال بالضبط جنبا الى جنب مع الله، انه معبود وسيد يعبد. في ناس بتعبد المال وفي ناس بتعبد الله. ولا يقدر خادم ان يخدم سيدين. مين هم السيدين اللي قال عنهم في اخر عدد 13 لا تقدرون ان تخدموا الله والمال؟ الفريسيين سمعوا الكلام ده مع ان الكلام مش موجه ليهم، لكن الكتاب يقول لنا في عدد 14 وكان الفريسيون ايضا يسمعون هذا كله وهم محبون للمال فاستهزأوا به. استهزأوا به ليه؟ ايه الكلام اللي المسيح قاله يدعو للاستهزاء؟ استهزأوا به لانهم بيحبوا المال. ويا اخوة دايما الاستهزاء في كلمة الله بيرتبط مع شر موجود جوه الواحد مش عاوز يعبر عنه، وبعدين بدل ما يقول انا خاطئ وشرير ومش ناوي اتوب يوم يستهزأ بالكلام اللي سمعه. الحكاية دي اتكررت مرة تاني في اعمال 17 لما راح بولس في اريوس باغوس وابتدى يتكلم عن المسيح وابتدى يتكلم عن قيامة المسيح، وبعدين وهو بيتكلم وصل لقيامة المسيح قاموا الناس بتوع اريوس باغوس اخذوا بعضهم وقاموا واستهزأوا ببولس. كان البعض يستهزئون والبعض قالوا سنسمع منك عن هذا ايضا، وهكذا خرج بولس من وسطهم. واحد علق وقال هو في الحقيقة ما كانش استهزائهم لما اتكلم عن القيامة، رغم انه الصورة الخارجية انهم بيستهزأوا على القيامة، لكن الحقيقة مش على القيامة الاستهزاء، لكن لانه اتكلم عن التوبة. الله الان يأمر جميع الناس في كل مكان ان يتوب. انت لما بتيجي عند كلمة التوبة بتيجي عند واحد مش ناوي يتوب على حتة بتوجعه، وطالما حتى وجعته عشان يطلع من المطب ده يبتدي يلجأ الى الاستهزاء. سنسمع منك عن هذا ايضا. وكان البعض يستهزئون بفكرة القيامة. هو معقول في حاجة اسمها قيامة؟ المشكلة مش القيامة، لكن لان هم جايبين بولس يسمعوا عن يسوع والقيامة. المشكلة اللي وجعتهم فعلا هي ايه؟ التوبة. الله الان يأمر جميع الناس في كل مكان ان يتوبوا متغاضيا عن ازمنة الجهل. نفس الفكرة في بطرس الثانية 3 سيأتي في اخر الايام قوم مستهزئون. بيستهزئوا يقولوا ايه؟ اين هو موعد مجد؟ بس خلي بالك قبل ما تيجي العبارتين دول في عبارة في النص اسقطها عن عمد. سيأتي في آخر الأيام قوم مستهزئون سالكون بحسب شهوات أنفسهم.
وقائلين أين هو موعد مجيئه. يبقى إيه اللي خلاهم يستهزئوا؟ مش أين هو موعد مجيئه، لكن اللي خلاهم يستهزئوا إنهم سالكين بحسب شهوات أنفسهم. تقول لي الرب جاي، يعني كأنك بتقول لي توب. لا، افتح الله، أنا مش ناوي أتوب. هنا نفس الفكرة، الرب اتكلم عن أمر خطير قوي، هوضحه دلوقتي. الأمر الخطير قوي هو إن الفطرة محدودة، اعطي حساب وكالتك، الأيام اللي ليك وأنت ما زلت تملك هذا الذي بين يديك، أو خلينا نقول مش تملكه، أنت ما انتش بتملكه فعلا، لكن ما زال بين يديك فطرة محدودة، وعليك أن تفكر التفكير الحكيم الصائب، لأن أبناء هذا الدهر أحكم من أبناء النور في جلهم. فكر التفكير الصحيح. لكن هم بيحبوا المال فاستهزأوا به. فقال لهم المسيح، على طول المسيح بيفضح القلوب، بيكشف أفكار القلب ونياته. فقال لهم: أنتم الذين تبررون أنفسكم قدام الناس، ولكن الله يعرف قلوبكم. كل مظهركم أنكم عاوزين تبانوا قدام الناس كويسين، بس الله مش شايف اللي الناس شايفاه، لكن شايف الايه؟ القلب. ولكن الله يعرف قلوبكم، إن المستعلي عند الناس هو ركس قدام الله. طيب، أنتقل إلى النقطة الرابعة. تكلمت عن مشكلتين في البداية، عدد 8 وعدد 9. تكلمت عن الفكرة الرئيسية في المثل اللي هو التفكير في المستقبل. تكلمت عن تفسير المثل وعرفنا لماذا تصرف الوكيل، وكيل الظلم، هذا التصرف. ثم الدرس اللي ربنا بيقول لنا عليه، ان احنا ما نحطش قلبنا على المال، ما نخليهوش سيد، لكن نخليه خادم، نستخدم الاموال الاستخدام الحسن، اسعد قلوب الناس التعبانة. اذا قدرت تدخل السعادة الى قلب انسان تعبان عن طريق الفلوس، اعظم استثمار. لو قدرت تستخدم الاموال اللي بين ايديك دي لخلاص البعيدين، لوصول كلمة الحياة إلى نفوس مسكينة محرومة، ستعمل معهم عملا عظيما. اصنع أصدقاء بمال الظلم، وأنت ستحول رصيدك الكبير إلى السماء، وسوف يرحب بك في المظال الأبدية. لكن أنتقل إلى النقطة الخامسة، التطبيق النبوي. وفي الحقيقة النقطة دي مهمة قوي، لأن الرب اتكلم هنا عن حاجة هتحصل قريب. ايه اللي كان هيحصل قريب؟ اليهودية كنظام كله هيتغير، وهيدخل بداله حاجة جديدة خالص، تدبير جديد اللي هو المسيحي. وخلي بالكم، نظرة اليهودية للممتلكات الارضية نظرة تختلف جذريا عن نظرة المسيحي. ده ربنا لما يرضى على واحد في اليهودية كان يديله خير في الزمان، طب وفي المسيحية لا، احنا في الارض مش موعودين براحة، لان الله باركنا بس مش باركات ارضية، لكن بكل بركة روحية في السماوية. فهنا في تغيير في التدبير، واعتقد ده عشان كده انا قريت الاعداد من 16، كان الناموس والانبياء الى يوحنا. يعني الناموس والانبياء لغاية امتى؟ لغاية يوحنا. طب ومن بعد يوحنا جه المسيح، ايه اللي حصل؟ ومن ذلك الوقت يبشر بشيء جديد، في تغيير في التدبير. يبشر بايه؟ بملكوت الله. وخلوا بالكم، المسيح قال في متى 21 قبل الصليب بيومين ثلاثة، قال ان ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعطي اثمار. نفس الفكرة اللي هنا، الوكالة هتتاخد منكم وتعطى الى وكيل اخر. مين اللي كان وكيل الله على الارض؟ مين؟ اقدر اقول في البداية كان الانسان بصفة عامة. الله حط ادم على الارض، يا ادم مثلني هنا، شوف الجنة دي كل اللي عليها تحت سلطانك، تحت امرك، وانت بس مطلوب منك انك تطعني، وحدي لك امتحان واحد سهل بس، كأنه علامة الطاعة، مظهر للطاعة، انت مفروض تطعني، وعشان كده بس الشجرة دي بلاش منها، ده امري وانت عليك تطعني. وفي سبيل ذلك كل شيء في الارض تحت سلطانه، سواء الوحوش القويه، سواء الطيور العاليه، سواء سمك البحر السالك في سبل الكل هيخضع عليك لو انت خضعت لي. المسيح لما جه على الأرض كان خاضع لله مش كده؟ وعشان كده مين كان خاضع ليه؟ مين ما كانش خاضع ليه؟ مين ما كانش خاضع؟ روحوا للراجل ده هتلاقي عنده جحش، فكوا الجحش وجيبوه. طب والراجل هيقول لكم بتعملوا ايه؟ قولوا له السيد قال كده. يوم يروحوا يحلوا الجحش، بتعملوا ايه؟ صور واحد جه يدور العربية بتاعتك وبتعمل ايه يا جدع انت؟ اصل في فلان قال كده. تقوم انت تقول له حاضر. ايه ده؟ سلطان على القلوب. طب والجحش؟ والجحش يسمع الكلام. طب والسمك؟ والسمك يسمع كلام ولا ما سمعش الكلام؟ اصل هو بيسمع كلام خاضع لله. روح يا بطرس وارمي الصنارة. بتعجبني قوي القصة دي. ارمي الصنارة. طب ارميها فين يا رب؟ في اي حتة. طب الساعة كام؟ اي وقت. طب وانت عارف ان اول ما حرمي الصنارة هتطلع السمكة اللي في فمها استر؟ اصل هي بتدور عليك. انت شايفاك انت ماشي مين شماله، هي ايه اطراف لغاية اول ما تقوم رامي الصنارة السمكة التي مش تصطادها، السمكة التي تطلع اولا. يعني هي بس انت تنزل الصنارة، انا بتاني نزلها من غير طعم، ما هي بتدور عليه. هي بس انت نزل الصنارة وهي تتشعبط. ليه؟ ازاي السمك يخضع للمسيح؟ اصله هو كان خاضع لمين؟ لله. وهو لو بتعرفه لو كان ادم خاضع لله، ولو احنا كنا خاضعين لله وما كانش حصلت الخطيه، كان يبقى كله ايه؟ كله بالشكل ده. ودي ازمنه رد كل شيء، بس ما مش جاي، ما جتش لسه، لكن هتيجي. لكن المسيح كان هو كده، هو كده. يعني الايه الجميله كنت بنقراها من 3 4 ايام، الذي وضع قليلا عن الملائكه يسوع نراه مكللا. واحد من المفسرين عجبني التفسير بتاعه، قال مش نراه مكللا بعد ما مات وقام، لا، نراه مكللا بالمجد والكرامة هو هنا على الأرض، لأن كل الحيوانات كانت تخضع له. سمك البحر، طير السماء، البهايم، الوحوش، الكل خاضع له، لأنه هو كان خاضعا لله. فالإنسان وكيل، لكن الإنسان بزر أموال السيد. أم ربنا قال للإنسان يا إنسان ما عدتش نافع، هختار جنس اللي هو إسرائيل ابني البكر، وإسرائيل ابني البكر ده أنا هخليه وكيل ليا. وكيل؟ آه وكيل. يعني وكيل؟ يعني ما يملكوش ولا يملكهم؟ لا ما يملكوش، لكن إيه؟ هم الوكلة. شوفوا في آية مهمة قوي، أنا مش بدخل في السياسة دلوقتي، يعني أنا ماليش دعوة بأنهم بيقولوا الأرض بتاعتنا ولا مش بتاعتنا، بس أنا بقول الكتاب بيقول مش بتاعتهم. فين قال مش بتاعتهم؟ في لوي 25. ان اليومين دول مشكلة، الارض بتاعت مين؟ وكل واحد بيقول لك دي بتاعتنا، بس الكتاب قال في لوي 25 عدد 23، والارض لا تباع بتة لان للارض وانتم غرباء ونزلاء عندي. واخدين بالكم؟ ده الكلام ده في الناموس. الارض ما تبيعهاش يا فلان، لا، لان الارض دي مش بتاعتك، دي ايه؟ دي بتاعتي انا، وانتم غرباء ونزلاء عني. يعني واحد قال لما اكون مأجر شقه ممكن ااجرها من الباطن، لكن ما اقدرش ابيعها. ولا اقدر ابيعها؟ لو بعتها يبقى تزوير في اوراق رسميه، اعرض نفسي للمساءله. اما التاجير من الباطن وارد، بيحصل تحت بعض الظروف، فانا مملكش اني لأني مملكهاش، أنا مستأجر. فهم كانوا وكلة ليهم البركات الروحية، ليهم، لكن الأرض مش بتاعتهم. أنتم غرباء ونزلاء عندي. ليهم البركات الروحية؟ فين البركات الروحية دي؟ مثلا في رومية 9، عشان نفهم بس الوكيل اللي بزر أموال سيده ده هو مين. يقول في رومية 9 أقول الصدق في المسيح لا أكذب، وضميري شاهد لي بالروح القدس، أن لي حزنا عظيما ووجعا في قلبي لا ينقطع، فإني كنت أود لو أكون أنا نفسي محروما من المسيح لأجل إخوتي أنسبائي حسب الجسد الذين هم إسرائيليون. شوف بقى ليهم إيه؟ ليهم دي ملكهم، ليهم التبني والمجد والعهود والاشتراع والعبادة والمواعيد. خلي بالك مش ليهم عبادة، لا ليهم العبادة. يعني في العهد القديم لو واحد في الاسكيم وعاوز يعبد ربنا يروح فين؟ مكان واحد مالوش تاني، ما يقدرش يعبد ربنا في الاسكيمو، هما يعمل ايه؟ يوم ياخد بعضه ويروح الى فين؟ ليهم العبادة. وده اللي قاله سليمان لما جيبن الهيكل في ملوك الاول اصحاح 8، قال ان الاجنبي الغريب اللي يسمع بخبرك في اخر الدنيا ويجي لك لانه سمع عن اسمك العظيم، فاسمع انت من السماء مكان سكنك. يعني هيجي من اخر الدنيا يوصل الى اورشليم، لان لهم العبادة، لهم الاشتراع. مش لهم اشتراع، يعني ربنا ادى كل امة ناموس، ومن ضمن النواميس اللي اداها ربنا ادى ناموس موسى. لا، هو الله عنده ناموس وحيد وادى لمين؟ لشعب وحيد. فليهم دول وكيل على الله على الارض لغاية لما جه المسيح، وكان مستعد انه يأسس الايه؟ الملكوت. بس توبوا، توبوا لانه قد اقترب ملكوت سبت. لا تابوا ولا امنوا، ام ربنا قال ان الملكوت هيتاخد منكم خلاص، طالما رفضتم هيتاخد الملكوت ويعطى لأمة تعطي أثماره. نفس الفكرة هنا في لوقا 16، إنسان له وكيل على الأرض، ولكن هذا الوكيل يبذر أموال سيده. بيبذر أموال سيده؟ إزاي بيبذر أموال سيده؟ أقول لك إزاي بيبذر أموال سيده. نفتح رومية 2، لأن واضحة في رومية 2 إزاي بيبذر أموال سيده. رومية 2 نقرأ من عدد 17، هو ده أنت تسمى يهوديا وتتكل على الناموس وتفتخر بالله وتعرف مشيئته وتميز الأمور المتخالفة متعلما من الناموس وتثق أنك قائد للعميان ونور للذين في الظلمة ومهذب للأغبياء ومعلم للأطفال، ولك صورة العلم والحق في الناموس. فأنت إذن، تعال بقى نتحاسب، اعطي حساب وكالتك. فأنت إذن الذي تعلم غيرك، ألست تعلم نفسك؟ لا، خذ اللي بعدها. الذي تكرز أن لا يسرق، أتسرق؟ لا، خذ اللي بعدها. الذي تقول أن لا يزنى، أتزني؟ الذي تستكره الأوثان، أتسرق الهياكل؟ الذي تفتخر بالناموس، أبتعدي الناموس تهين الله؟ لأن اسم الله يجدف عليه بسببكم بين الأمم كما هو مكتوب. فين مكتوب؟ مكتوب مثلا في ملاخي 2، ملاخي 2:8، نلاقي فين ربنا بيقول إن اسم الله بيجدف عليه بين الأمم. يقول كده في ملاخي 2:8 وهو بيكلم لاوي: أما أنتم فحدتم عن الطريق وأعثرتم كثيرين بالشريعة. يعني الناس قالت إذا كان دي الشريعة بطلنا شريعة، إذا كان دول بتوع ربنا ما يلزمناش ربنا، إذا كان دول بتوع الهيكل والعبادة مش هنروح لا عبادة ولا هيكل. يعني جابوا، بدل ما يجذبوا الناس لله نفروا الناس من مين؟ من الله. اهو ده الوكيل اللي بيبذر اموال سيده. مش هتنفع تبقى وكيل عندي بعد كده. الرب ده، دي معنى الكلام. والرب هنا بيكلم تلاميذه يا جماعة في تغيير قريب جدا في التدابير. كان الناموس والانبياء الى يوحنا، ومن ذلك الوقت يبشر بملكوت الله وكل واحد يغتصب نفسه اليه. لكن خلي بالكم ان تغيير التدابير مش معناه ان الناموس وحش، لا، ولكن زوال السماء والارض ايسر من ان تسقط نقطة واحدة من الناموس. ففي ملكوت الله في الملك الالفي هيكون الناموس مكتوب في ضمائر وفي قلوب الشعب الارضي. طب احنا بنكسر الناموس؟ لا، احنا ما بنكسرش الناموس، بس ما احناش تحت الناموس، احنا فوق الناموس، لان احنا ساكن فينا روح الله القدوس. روح الله محتاج ناموس تقول له ما تسرقش؟ مش معقول. احنا في مستوى ارقى، لكن في الملك الالفي هيبقوا تحت الناموس، ومش هيزول الناموس لان الناموس ده ناموس الله. وبعدين الرب يقول تعبير يمكن غريب شوية، لكن عاوز يقولهم انتوا اهتميتوا يا فريسيين اللي بتبرروا نفسكم قدام الناس، بس الله عارف قلبكم. انتم بتهتموا بالنعنع والشزب والكمون بتطلعوا العشور بتاع الحاجات دي، بس الحاجات المهمة واكلنا. كل من يطلق امرأته ويتزوج باخرى يزني. دي مش مهمة عند الفريسيين ابدا. دي المسألة دي سهلة قوي، اسهل حاجة عندهم ايه الطلاق. لدرجة مرة سألوا الرب في متى 19 هل يحل للرجل ان يطلق امرأته، اسمع، لكل سبب، لاي سبب، يعني اي حاجة تعملها الست يعمل ايه يطلق امرأته كده على طول، كده على طول. قال لهم ولا اي سبب، ولا اي، ما فيش سبب خالص. عشان كده انا بيقول كل من يطلق امرأته ويتزوج باخرى يزني. المسألة مش تعشر لك كمون وتطلق مراتك، لا ما ينفعش. وكأن الرب هنا بيقول انتم مهتمين بالمنظر الخارجي، بس الله عارف الايه، عارف القلب. ويا اخوة برضو بالنسبة لنا ما احنا بنهتم بالمنظر الخارجي، والرب عاوز نقاوة القلب. الرب ينظر الى القلب مش الى العينين. ارجع تاني الى التطبيق النبوي. ان قلنا ان اسرائيل كان الوكيل واسرائيل فشل، والرب بيقول ان خلاص هتتسحب الوكالة منهم وتعطى لوكيل اخر. اصنعوا لكم اصدقاء بمال الظلم. وخلوا بالكم بكل اسف ما تصرفوش اليهود بالحكمة دي ابدا، لان المثل اللي فات ده بقى خلينا اربط المثل اللي فات باللي جاي. المثل اللي فات كان بيتكلم عن الابنين، ابن صغير وابن كبير. الابن الصغير بذر، مش كده؟ الابن الصغير سافر الى كورة بعيدة وبذر مال ابيه بعيش مصر. الابن الكبير بقى لما رجع الابن الصغير وابو قبله، ام غضب ولم يرد ان يدخل. ادخل انا في البيت اللي فيه الشرير ده الذي اكل معيشتك مع الزواني، لا يمكن ادخل. ما رضاش، ابى انه يدخل. فابوه قال له يا بني انت معي في كل حين وكل ما هو لي فهو لك، ما انت الوكيل بتاعي، هو انا عازز عنك حاجة؟ ما انت واخد كل حاجة. يبقى هم الابن الاكبر ده عامل زي ايه؟ زي اسرائيل. رضي مش هقول بالامم، رضي باخوه الصغير، رضي بالعشرين والخطاط، ما رضيش بالعشرين. طبعا لما جم الامم قامت القيامة بتاعتهم، رفضوا تماما انهم يقبلوا الايه الامم. ليه؟ ده انت هتتسحب منكم الوكالة، خليكم كويسين علشان لما تفنوا يقبلونكم في المظال الابدي. شوفوا يا اخوة التاريخ اتقلب بقى النهاردة. هم اترفضوا في حالة لو عمي حاليا، والنهاردة الامم مسكين الوكالة. بس الامم بزروا ولا ما بزروش؟ ما اصل يعني هو فكركم يا اخوة، الانسان فاشل، اليهود فاشل، الامم فاشل، كله ايه في النهاية ايه؟ كله فاشل. تعرفوا ليه؟ عشان ربنا لما يرحم يرحم ايه؟ يرحم الكل. اغلق على الجميع تحت العصيان عشان ايه؟ عشان يرحم الجميع. والعجيبة ان كل واحد مش عاجبه ربنا يرحم ايه التاني، يرحم اليهود. لا ما يرحمش ليه؟ طب ما يرحمش اليهود ليه؟ طب ما انت وحش زي اليهود برضه، يعني هم وحشين وانت ايه؟ وانت وحش. اغلق على الجميع تحت العصيان لكي يرحم ايه؟ يرحم الجميع. ودي يا لعظم غنى الله وحكمته وعلمه. هتيجي ايام بقى تتقلب الآية، هتيجي ايام اسمها الضيقة العظيمة، والامم بقى هيعملوا اصدقاء بمال الظلم. وفي الضيق لما يجي المسيح بقى في متى 25 ويجلس على كرسي مجده، يجمع الشعوب قدامه ويميز الخراف عن الجداء، يحط الخراف عن اليمين ويحط الجداء عن اليسار. ايه الخراف دول؟ تعالوا يا مباركي ابي، رثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم، لاني جعت فاطعمتموني، عطشت فسقيتموني، كنت عريانا الى اخره كسوتموني. وبعدين يقولوا احنا لا شفناك جعان ولا عريان ولا عطشان ولا محبوس، ما شفناكش. قال بما انكم فعلتم باحد اخواتي هؤلاء الاصاغر فبي قد فعلتم. مين هم الاخوة الاصاغر؟ مش احنا، احنا اخوة كبار مش كده؟ احنا اسمنا كنيسة ابكار مكتوبين، احنا كل واحد فينا بكر أمال مين الصغيرين بقى؟ هم عجب هم اللي كانوا ألف زمان ما أولون يبقوا إيه؟ آخرين، والآخرين يبقوا إيه؟ أول مين الآخرين؟ إحنا الأمم بقينا إيه؟ بقينا كنيسة أبكار. وهم اليهود اللي قال عنهم زمان إسرائيل ابن البكر بقوا إيه؟ الإخوة الإيه؟ الأصغر. لما في الضيقة العظيمة يطاردوا من الوحش والنبي الكذاب، مش لاقين ياكلوا، مش لاقين حاجة أبدا، جاي لهم أيام سودة. أيوة جاي لهم، إحنا يا دوبك اللي شمينه اليومين دول إيه؟ الريحة هبوة من بعيد قوي 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 لسه. ده كل شوية إحنا مش فرحانين يعني إنها هتخرب، لا إحنا مش فرحانين في خرابها يعني، لكن إحنا بس بنتلمس أي خبر بيقول لنا إن حبيبنا جاي. إحنا ما يهمناش الدنيا يا إخوة، تعمر تخرب، هي هتخرب، هي هتخرب دي 100%، بس إحنا مش ده اللي بندور عليه، إحنا مش بتوع خراب، لكن إحنا بندور بس هو قربش. كل خبر يقول لنا إنه قرب بيفرحنا، لأنه هو إحنا عاوزين نشوفه هو. إحنا يهمنا إيه؟ تعمر ولا تخرب؟ إحنا سايبين الأرض وترابها، بس هو قربش، الإجابة قرب ولا ما قربش؟ يا سلام. في المجمع الأخراني اللي حضرته رجعت متعزق، واحد بيقول لي إيه الأخبار؟ قلت له أحلى أخبار. إيه أحلى أخبار؟ قلت له جالي خبر مهم قوي بجد. إيه الخبر؟ أكان موضوعنا إيه؟ بعد قليل جدا سيأتي الآية. يبقى خبر ده ولا مش خبر؟ وده جه من الآخر يعني، ده من الكنترول يعني، بعد قليل جدا سيأتي الآتي، وبعديها بكم يوم اتقلبت الدنيا. واحنا مستنين، واحنا لا مستنين قلبنها ولا عدلنها، احنا حاسين انه خلاص الحكاية. يا اخوة طالما قربت حطوش قلبكم على الدنيا، والخاط البعيد عن الله يفوق، فكر في المستقبل مش فكر في النهاردة. ده المثل اللي بيعلمه لنا الرب هنا، ان الوكالة هتتسحب، هتعمل ايه يا مسكين؟ كل اللي بين ايديك هيضيح، هتعمل ايه يا مسكين؟ ولو امتلكت اموال بيل جيتس في النهاية هتسيب الدنيا واللي عليها، هتعمل ايه يا مسكين؟ لو ما امتلكتش المسيح، لو ليك المسيح حتى لو معدم. ما ده المثل اللي جاي بعد كده، او القصة اذا حبيتوا تعتبروه. انسان غني بس بيبذر ولا ما بيبذرش؟ يتنعم كل يوم مترفه، كل يوم مترفه يا اخي. ده الواحد لو ترفه 3-4 ايام في السنة بيعتبر نفسه انه انجز، كل يوم بتترفه فلوس كتير، غني وعمال يترفه، والتاني غلبان مسكين مش لاقي حاجة ابدا. ما ده بقى الرب عاوز يقول ان في تغيير في التدابير. زمان اللي ربنا يرضى عليه يديله فلوس، النهاردة مش بالضرورة. ربنا راضي على الغني ولا على المسكين؟ ده حتى ما رضاش يجيب لنا اسمه. الغني ده اسمه ايه؟ الوقت مش مهم تعرفوا اسمه، ولا اذكر اسماءهم بشفتي. طب والغلبان ده اسمه ايه؟ لعازر. يا اخوة احسبوها صح، ولو طول عمركم حسبتوها غلط. النهاردة الرب بيقول ايه؟ خلاص هيحصل تغيير، هيحصل شفت، هيحصل تبديل، الوكالة هتتسحب، والايام قليلة. عايش لمين؟ للعالم؟ عايش للأموال؟ عايش للذات؟ للذات؟ ولا عايش للمسيح؟ احسبها صح. وقال أيضا لتلاميذه، يا ليتنا نبقى تلاميذ فاهمين، تلاميذ شطار، نفهم اللي الرب عاوز يقوله لنا هنا، ونصنع أصدقاء بمال الظلم. وقبل ده كله يبقى لينا العلاقة الحية، وناخد العطية المجانية، العطية اللي هي هبة الله، فهي حياة أبدية بالمسيح يسوع ربنا الذي له كل المجد.